بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 34 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب من يقول لبيك عند الجواب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم.
أحسنت. هذا حديث عظيم وهو في الصحيحين، باب من يقول لبيك عند الجواب. يعني إذا نودي الإنسان، شخص إذا نودي فقال لبيك، هكذا كان يجيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الجواب. عندما ينادى الشخص يقال لبيك، لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، هذه للتأكيد، لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، أجيبك الآن وأجيبك بعد ذلك وأجيبك غدا. فكلمة لبيك هذه لتأكيد الإجابة عند العرب. فمثل ما ذكرنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الراكب خلف الراكب، راكب خلف الراكب، هذا يسمى رديف. فكان معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في على هذا المركوب، فهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة. قال معاذ، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، إجابة لك بعد إجابة وإسعادا لك بعد إسعاد، هذا معنى لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثا، يعني ناداه: يا معاذ، قال معاذ لبيك وسعديك، قال أيضا مرة ثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال معاذ لبيك وسعديك، ثلاث مرات. كل ذلك لتأكيد الاهتمام بما يخبر به، بما سيخبر به، حتى أيضا يلفت اهتمام أيضا معاذ رضي الله عنه وينتبه: هناك أمر مهم سأخبرك به، لذلك ثلاث مرات. وقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى، للفت انتظار حاضرين ولبيان أهمية ما سيخبر به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ ما هو الواجب على العبد تجاه ربه عز وجل؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو تمام التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا هذه نكرة، أي شيء. ثم سار ساعة، يعني لحظات من الوقت، يقول معاذ: فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ إذا فعلوا ذلك عبدوه ولم يشركوا به شيئا، ما هو حقهم؟ أن لا يعذبهم، أن لا يعذبهم. وهذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد جواز ركوب اثنين على حمار، لأن القصة هذه الدابة هي الحمار، وكان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحمار. وأيضا من فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه، يركب على الحمار من تواضعه، بل يردف معاذا خلفه على الحمار، هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد الحديث فضل معاذ وحسن أدبه في القول وفي العلم، لبيك وسعديك، يقول هذا من الأدب مع المعلم، مع الشيخ، مع الأستاذ، وهذا يدل على فضل معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه حتى يعلمه، ناداه باسمه: يا معاذ. هذا فضل، فضل معاذ. وقرب منزلته أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد الحديث تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه، تأكيد الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ناداه: يا معاذ، يا معاذ، يا، ثلاث مرات، فهذا تكرار للكلام لتأكيده ولتفهيمه أيضا. وأيضا في هذا الحديث بشرى عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة التوحيد، فعلى المسلم أن يعتني بالتوحيد، وأن يعتني بتصحيح اعتقاده، يتعلم التوحيد ويدرس التوحيد ويعلم التوحيد لمن يعول من أولاده وزوجته ووالديه والأقربين، عليه أن يسعى وينشر التوحيد، يسعى إلى نشر التوحيد وتعليم التوحيد، لأن التوحيد أعظم ما يفعله العبد المؤمن، وهو حق لله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيضا هذا الحديث فيه أيضا من آداب طلب العلم، فيه دلالة على عرض المسألة من المعلم على الطالب، المعلم يسأل: أتدري، هل تدري ما حق الله على العباد؟ هل تدري ما حق العباد على الله؟ فالمعلم يسأل الطالب، يعرض عليه المسألة حتى يجيبه عليها، لينظر المعلم مدى استفادة الطالب ومدى ما عنده من العلم، فإن كان عنده شيء من العلم أجاب، ويسر المعلم بذلك، وإن لم يكن عنده علم في المسألة، المسؤول عنها سأل عن ذلك المعلم ليجيبه مما علمه الله. وهنا أيضا تعريف العبادة، هنا قوله صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. العبادة مثل ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادات أنواع متعددة ذكرت في القرآن وفي السنة، كل فريضة من الفرائض عبادة. أعظم الفرائض فريضة التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كذلك جميع الواجبات والمستحبات كلها داخلة في العبادة. هناك عبادة مفروضة وعبادة واجبة وعبادة مستحبة، ودلت الأدلة من القرآن والسنة على هذه العبادات. كل ذلك من العبادات التي جاء بيانها في الكتاب والسنة وفي كتب أهل العلم، مستمدة من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، أي يتوجهوا إليه بكل عبادة بدنية ومالية ظاهرة أو باطنة. وكل العبادات لله عز وجل، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا قاموا بهذا الحق فالله عز وجل كريم، يجازي على الإحسان بالإحسان، ويعطي على العمل القليل أجر الكثير، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولا يتم التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد إلا بمجانبة ضده، وضد التوحيد هو الشرك بالله عز وجل بجميع أنواعه. لذلك هنا قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن تمام التوحيد عدم الشرك بالله عز وجل بجميع أنواعه: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. والفرق بين هذه الثلاثة معلوم، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو عبادة غيره معه، ومن مات على الشرك الأكبر فهو من أهل الخلود في النار والعياذ بالله، لا يستحق الرحمة. وأسباب الرحمة أساسها توحيد الله عز وجل وفعل الطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات. كذلك أيضا الشرك الأصغر خطير، وهو يكون في الأقوال وفي الأفعال. أما في الأقوال فما ذكره العلماء من كلام عوام الناس بقولهم: لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان لحصل كذا وكذا، نسبوا نعمة السلامة إلى فلان. وكان الحل لهذه العبارة أن يقال: لولا الله ثم فلان، إذ كان له يد في تحصيل أمر أو دفع مكروه أو تحصيل مطلوب أو دفع مكروه. إذا قال القائل: لولا الله ثم فلان لما حصل كذا، فهي عبارة سليمة، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب. فقائل هذه العبارات رتب مشيئة العبد على مشيئة الله فسلك طريق السلامة. أما لولا الله وفلان بالواو ولولا فلان، فهذه من ضروب الشرك الأصغر، من أنواع الشرك الأصغر، بما فيه من إسناد النعمة إلى غير الله. وهكذا أيضا شرك الأفعال، الشرك الأصغر في الأفعال مثل يسير الرياء، كمن يعمل الطاعة ليثني الناس عليه بها، يعملها لله ولكن يدخله شيء من الرغبة في ثناء الناس عليه، فيأتي دور الشرك الأصغر في هذه العبادة، وهو خطير على صاحبه، لأن المعصية إذا سميت صغرى إلا أنها تجر إلى الكبرى، فقد يجر الشرك الأصغر صاحبه إلى الشرك الأكبر، قد يجر الشرك الأصغر صاحبه إلى الشرك الأكبر. وقد يكون الرياء شركا أكبر، وذلك إذا كان الباعث على العمل مراعاة الناس وقصد مدحهم وثنائهم، ليس له غرض في ثواب الله على العبادة التي يعملها، هذا شرك أكبر، لأن صاحبه ما تقرب بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى. هناك أيضا الشرك الخفي، وجاء في الحديث: شرك السرائر الشرك الخفي. و حسن هذا الحديث الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 31 شرك السرائر الشرك الخفي، وهو يتناول نوعي الشرك الأكبر والأصغر، وذلك بحسب ما يقوم به العبد من أنواع الشرك. شرك الخفي هو شرك المنافقين، نفاق الاعتقادي هذا شرك خفي، وإن مات عليه فهو خالد مخلد في النار لأنه نفاق اعتقادي. ونوع من الشرك الخفي شرك عملي لا يخلد صاحبه في النار لكنه خطير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخرجه الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة 951. فالواجب أن يخاف المسلم على نفسه وقوع الشرك في قلبه أو في عمله. وسبب النجاة من الوقوع في الشرك إما يناقض أصله أو يناقض كماله. سبب النجاة هو العلم، من طلب العلم وأصل هذا التأصيل بدأ في تحقيق التوحيد والحرص على السنة وفهم النصوص التي تدل على وجوب التوحيد وتحريم الشرك وبيان ما يترتب على تحقيق التوحيد من رضا الله عز وجل وجنته، ما يترتب على الوقوع في الشرك من سخط الله وأليم عقابه، فقد انفتح له أعظم باب من أبواب الرحمة وأتى بأعظم الأسباب التي فيها النجاة للإنسان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أي إذا حققوا التوحيد واجتنبوا الشرك، فما هو حقهم على الله؟ الحق على الله يختلف عن الحق على عباد الله. الحق الذي للعباد على الله هو الذي أوجبه على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأوجب على نفسه رحمة منه لعباده والصالحين أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن برئ من الشرك واعتصم بالتوحيد ودام على ذلك ومات على ذلك فهو مرحوم بشهادة النصوص. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث جمله قصيرة وفيه معان عظيمة جليلة ينبغي أن يفهمها الإنسان وأن يذاكرها دائما وأبدا، وأن ينشرها بين الناس ويعلمها غيره بحسب قدرته واستطاعته. انتهت فوائد هذا الحديث العظيم. نعم.
باب قيام الرجل لأخيه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدثني حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة.
أحسن. هذا الحديث هنا مختصر، حديث طويل في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا في تبوك وتاب الله عز وجل عليهم. قصته طويلة جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، فهنا اختصر البخاري رحمه الله هذه القصة وذكر الشاهد على الباب، بابه قيام الرجل لأخيه. لأن هنا في الحديث عندما دخل طلحة المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، قام إليه طلحة بن عبيد الله. لما دخل كعب بن مالك بعد نزلت الآيات في التوبة عليه وعلى صاحبيه هذه بشرى عظيمة، بشرى عظيمة. فلما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول. بوب البخاري رحمه الله هنا قال باب قيام الرجل لأخيه، ففي هذا الحديث دليل على قيام الرجل إلى أخيه، يستقبله ويصافحه ويهنئه ويجلسه، فهذا أمر جائز لهذا الحديث، القيام للقادم واستقباله وإجلاسه أو إنزاله من السيارة أو من على المركب الذي أتى فيه، هذا أمر فيه الاحترام والتكريم، وخاصة لأهل العلم ولكبار السن أو لأصحاب الجاه وولاة الأمور وغيرهم، يقام إليهم لاستقبالهم أو القيام للضيف واستقباله وإجلاسه في المكان المناسب في المجلس، هذا أمر مطلوب جائز بدليل هذا الحديث. بدليل هذا الحديث قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب ولد كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه، كان عبد الله هو الذي يقود كعب من بنيه حين عمي، كعب بن مالك رضي الله عنه في آخر أيامه عمي لا يستطيع أن يرى، فكان يقوده ابنه هذا من أبنائه الأربعة، ابنه عبد الله ابن كعب كان يقوده. قال عبد الله سمعت كعب بن مالك، يعني سمعت أبي وهلده كعب يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر هذه القصة بعد سنوات طويلة للعبرة ليعتبر الناس من قصته حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، يعني أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تاب عليهم حين صلى صلاة الفجر. قال كعب فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يهنونه بالتوبة التهنئة، هذا يدل على مشروعية التهنئة لمن تجددت له النعمة، التهنئة بالمولود، التهنئة بالترقية، التهنئة بأي شيء صار، بأي نعمة من نعم الله عز وجل، تشرع التهنئة. قال يهنوني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك، يعني نهنوك بتوبة الله عز وجل عليك يا كعب، حتى دخلت المسجد يقول فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، مصافحة القادم، القيام إليه واستقباله وتهنئته. وطلحة بن عبيد الله هو أحد العشر المبشرين بالجنة وأفضل من كعب، لكنه قام إلى كعب يهنئه، قال حتى صافحني وهناني، فيشرع القيام للقادم وتشرع مصافحته أيضا. قال كعب والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس يتعلمون منه، قال لا أنساها لطلحة. فهذا فيه ذكر صاحب الجميل بالخير، الإنسان لا ينسى المعروف، لا ينسى الإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، الله عز وجل يقول وما دام الرجل أحسن لي، هذا الإنسان أحسن إلي يوما من الأيام، فلا أنسى هذا الإحسان، لا ينسى الإحسان إلا صاحب الخلق السيء، ففيه ذكر صاحب الجميل بالخير، ذكره بالخير. فهذا الحديث فيه دليل على جواز القيام للرجل واستقباله واستقباله ومصافحته. نعم.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك بحكم الله، أو قال حكمت بحكم الملك.
نعم أحسن. أيضا هذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. قال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، يعني هؤلاء بنو قريظة، يهود بني قريظة، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وصلح، فخانوا هذا العهد، خانوا العهد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، 25 ليلة حاصرهم. فأثناء الحصار رضوا بحكم سعد بن معاذ، قالوا يا محمد نحن نقبل حكم سعد بن معاذ فينا، نقبله. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى سعد بن معاذ، فجاء على حمار، وكان أصيب في الغزوة السابقة، أصيب سعد بن معاذ، أصابه سهم وهو جريح لم يستطع المشي، فجاء على حمار سعد بن معاذ سيد الأنصار، سعد بن معاذ سيد الأنصار، فجاء على حمار وهو مصاب وجريح. فلما بلغ قريبا من المسجد، مسجد ليس المسجد النبوي، هو مسجد أعده النبي صلى الله عليه وسلم أيام محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه، وحاصرهم 25 ليلة، خلال هذه الفترة قام مسجدا صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة كما في فتح الباري في المجلد 724. وسعد كان جريحا في خيمة ضربت له في المسجد النبوي في ذاك الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جئت به من المسجد النبوي إلى هذا المسجد الذي عند بني قريظة، كما جاء مصرحا في رواية الإمام أحمد حسن الحافظ، هذا كلام الألباني رحمه الله أيضا في الصحيح الأدب المفرد. الشاهد هنا أنه أتي بسعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم، في رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يقول للأنصار سيدكم أتى، قوموا إليه، ساعدوه، أعينوه، أنزلوه من على الحمار، لأنه كان يحتاج إلى المعاونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقال يا سعد، لما أنزلوه قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إن هؤلاء يعني بنو قريظة، بني قريظة نزلوا على حكمك، ماذا تحكم فيهم يا سعد؟ فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، لأنهم خانوا العهد الآن، نقضوا العهد، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، نساءهم وأولادهم سبايا عند المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله، أو قال حكمت بحكم الملك. هذا حديث عظيم أيضا، وفيه أيضا فوائد، منها قيام الرجل لإنزال أخيه عن الركوب أو لحمله على الدابة أو نحو ذلك لمرض فيه ونحوه من ضعف وعجز، كل هذا عليه النص. أما القيام للقيام لمحض الإكرام والتعظيم فيمتنع، ليس عليه دليل. يقوم الإنسان مكانه لشخص قادم، هذا ليس عليه دليل. أما القيام إليه لاستقباله من عند الباب، استقباله من عند السيارة، وإكرامه وإدخاله إلى المجلس، فالقيام إليه جائز. هذا كله فيه جمع بين الأحاديث، فدل هذان الحديثان على القيام إليه، الحديث الأول والحديث الثاني الذي معنا. فهناك قام طلحة بن عبيد الله إلى كعب بن مالك، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأنصار أن يقوموا إلى سيدهم وينزلوه. فالقيام إلى القادم لاستقباله والإنزاله ولإجلاسه في المكان المناسب، هذا أمر دل عليه الدليل. أما القيام للقادم في نفس المكان لمحض الإكرام والتعظيم، هذا يمتنع لعدم الدلالة عليه، لعدم الدليل على هذا الفعل، بل جاء الدليل الذي يمنع ذلك كما سيأتي في الحديث القادم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره القيام له، كره القيام له. فأيضا هذا الحديث فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين عند العقلاء كسعد ابن معاذ رضي الله عنه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم واشترطه بنو قريظة في أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فيجوز التحكيم في أمور المسلمين. أيضا هكذا قوموا إلى سيدكم، فإطلاق لفظ السيد على الخير الفاضل، رئيس القبيلة أو فلان صاحب الجاه من المسلمين، يجوز أن يقال له سيد. الحث على العدل في القضاء بدون النظر إلى الأقارب، لأن هؤلاء كانوا من أقرب الناس إلى سعد من أصدقائه قديما، لكنه حكم فيهم بحكم الله عز وجل، فلا يبالي الإنسان إذا قضى بالعدل، لا يبالي بلومة لائم، بل يعدل كما أمره الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم، الحديث الذي بعده.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك.
نعم، هذا الحديث أيضا حديث صحيح، رواه هنا البخاري في الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الترمذي في السنن، وهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له، في رواية لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يقومون لأنه يكره ذلك. فدل ذلك على أن القيام للقادم في نفس المكان لا يجوز، لأنه لو كان جائز ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. ومن هذه الحديث ومن الحديث الذي أيضا سيأتي في قصة فاطمة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا راها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها، فقيام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لاستقبالها، ولأنه أراد أن يجلسها مكانه، لأنه كان يحبها حبا عظيما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة، الحديث الذي سيأتي وهو الحديث الأخير في درسنا اليوم. من هذه الأحاديث يتبين لنا ما ذكره ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، ذكر قال إن القيام للقادم يقع على أربعة أوجه، كل هذا جمعا بين الأحاديث وعملا بالأحاديث التي جاءت. قال ابن رشد إن القيام للقادم يقع على أربعة أوجه. الأول محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه، يعني علم في هذا المجلس أن هناك شخص يحب القيام له ويغضب إذا لم يقوموا له الناس، فهذا القيام لا يجوز، ممنوع. أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه، فهذا ممنوع شرعا لا يجوز. الثاني قال ابن رشد مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، لكن يخشى أن يدخل في نفسه بسبب ذلك ما يحذر منه، ولما فيه من التشبه بالجبابرة، أيضا يقومون على رأسه وهو جالس. طبعا هذا باستثناء الحراسة لكبار الناس، هذا أمر جائز يستثنى، لكن إلى غير ذلك تكبرا يفعل ذلك والناس يقومون على رأسه. الثالث قال جائز، قيام جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن عليه من تشبه بالجبابرة، يعني هذا لا يقومون على رأسه وإنما يقومون إليه على سبيل البر والإكرام. والرابع قال من أنواع المندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو أن يقوم لمن تجددت له نعمة ليهنئه بحصولها، أو لمن أصابته مصيبة ليعزيه بسببها. هذا كلام ابن رشد رحمه الله، لخص لنا ما في هذه الأحاديث وأيضا في الحديث بيان كراهية والمنع من القيام تكريما لأحد، لأنه لو كان جائزا لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع من أصحابه له. فعلى المسلم خاصة إذا كان من أهل العلم وذوي القدوة أن يكره لنفسه ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث،
حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب قال أخبرني منهال المنهال بن عمرو قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت ترحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه، وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته، وأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. فقلت للنساء إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء فإذا هي من النساء، بينما هي تبكي إذا هي تضحك. فسألتها ما قال لك؟ قالت إني إذا لبذرة. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسر إلي فقال إني ميت فبكيت، ثم أسر إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا، فسررت بذلك وأعجبني.
أحسنت، هذا حديث أيضا رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وكذلك أيضا رواه الترمذي في السنن، كذلك النسائي في السنن الكبرى، هو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا ميسرة بن حبيب وهو ثقة قال أخبرني أن منهال بن عمرو قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة، من فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما وحديثا وجلسة كما تقول عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، قام إليها فقبلها، وهذا دليل على مشروعية إكرام البنت، إكرام البنت، استقبالها وتقبيلها والقيام إليها وإكرامها، هذه سنة نبوية. تقول عائشة: ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها، أمسكها من يدها صلى الله عليه وسلم، فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. إذن قام من مكانه ليستقبلها ويجلسها في مكانه إكراما لها. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به، إذا زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها رحبت به، ثم قامت إليه فقبلته. وإنها يعني في إحدى المرات دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: فرحب وقبلها وأسر إليها، قال لها كلاما بينه وبينها لم تسمع عائشة، فبكت رضي الله عنها، ثم أسر إليها، أعطاها سرا آخر أيضا فضحكت رضي الله عنها. فقلت للنساء، تقول عائشة: قلت للنساء: إن كنت لأرى أن لهذه المرأة فضلا على النساء، كنت أرى وأعتقد وأظن بأن فاطمة رضي الله عنها لها فضل على النساء، على بقية النساء، فإذا هي من النساء بينما هي تبكي إذا هي تضحك. لما أسر بالسر الأول بكت، وأسر لها بالسر الثاني ضحكت. فبعد عائشة رضي الله عنها تريد أن تعرف، فسألتها: ما قال لك؟ قالت: إني إذن لبذرة. البذر من يفشي السر ويظهر ما يسمع، هذا يسمى بذر، والأنثى بذرة. البذر من يفشي السر ويظهر ما يسمع، أي شيء يسمعه قاله، وما أعطى أحد سر إلا تكلم به أمام الناس، هذا يسمى بذر، بذر، والمرأة أو الأنثى بذرة. قالت فاطمة: إني إذن لبذرة، إذا أخبرتك بالسر الذي كان بيني وبين أبي، إذن أنا أفشي السر، أنا أفشي السر، بذرة. فلم تخبرها رضي الله عنها. قالت عائشة: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، مات في ذاك المرض صلى الله عليه وسلم، فقالت، هنا قالت، قالت بالسر بما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في حياتي سرا، أما الآن انتهى. فقالت: أسر إلي فقال: إني ميت، فبكيت، ثم أسر إلي فقال: إنك أول أهلي بي لحوقا، أول أهلي وقرابتي انضماما إلي بعد موتي، فسررت بذلك وأعجبني. لذلك قالوا أنها لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر، ماتت رضي الله عنها. هذا حديث أتى به البخاري رحمه الله هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها، فالقيام للبنت كبيرة لإجلاسها واستقبالها، والقيام للقادم لاستقباله، هذا أمر دل عليه هذا الحديث والحديث التي سبقت في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net.